الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب الإبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن قبل هذا هنا تنبيهان. التنبيه الأول يقول حديث الحمد لله الذي لا يحمد على مكرون سواه أنه لم يثبت. نعم، أنا سبق لسان مني، هذا الحديث لم يثبت، ونبه على هذا العلماء رحمه الله. الذي ثبت الحمد لله على كل حال، فجزى الله خيرا من نبهنا على هذا، والحمد لله أن لا نعدم خيرا من أمثالكم، أن إذا وقع منا خطأ أو سبق لسان أو زلل ننبه منكم. الحمد لله الإنسان يفرح بوجود إخوانه معه. التنبيه الثاني يقول هذا على وجه السؤال، يقول: قول بالحسن وتقدس عن ملابسة الأجناس أي مقاربة، هل ذلك يلزم موضع القدمين الكرسي أن تكون قدمين الله سبحانه ليست مقاربة للكرسي؟ هذا اللازم ليس بلازم، لأن الإنسان قد يطلق الكلام ولا يتصور ما هي لوازم كلامه، فلا نلزم الإمام بمثل هذه المقولات. لكن الكرسي موضع القدمين، نعم، هل يلزم من ذلك المماسة وعدم المماسة؟ هذه مسائل لا نخوض فيها، لأن الشريعة لم تأتي بالخوض في الغيبيات بعقولنا، ولكن نقول أن الله سبحانه وتعالى العرش وأن الكرسي موضع القدمين، بس هذا القدر الذي نقوله لا نزيد ولا ننقص، فإن الزيادة شطط والنقصان خطأ وضلال. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم من الضلالتين، ضلالة الإفراط وضلالة التفريط. ونقرأ من قوله: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، وأنه العالم بما يتضمنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر، وما تخفيه النفوس، وما تخبئ البحار، وما توالي الأسرار، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، ولا توارى عنه كلمة، ولا تغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ويعلم ما يعمل العاملون، وما ينقلب إليه المنقلبون، ونستهديه بالهدى.
قوله: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة هي شهادة التوحيد، وعند الإطلاق فإن المقصود بالتوحيد هو توحيد العبادة، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله، فمعناه لا نعبد أو لا يستحق العبادة أحد إلا الله، لا نعبد إلا الله لأنه لا يستحق العبادة إلا الله، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه في القرآن: ذلك بأن الله هو الحق، أي هو المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، أي المعبودات الباطلة. وحده لا شريك له، وحده حال من الإفراد، حال من الإفراد، فلا نفرد بالعبادة إلا الله حال كونه وحده لا شريك له، ولا شريك له تقرير وتأكيد لمعنى لا إله إلا الله، لا شريك له تأكيد وتقرير لمعنى لا إله إلا الله، نقول لمعنى ولا نقول لللفظ. لماذا؟ لأن اللفظ نفي وإثبات، مفاده أو نتيجته لا معبود حق إلا الله، فكلمة لا شريك له جملة منفية للمعنى المثبت. ثم قال: إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته. فوحدانية الله نقر بها، وهو أنه سبحانه واحد في ذاته، وهو سبحانه كما نشهد أنه المعبود بحق، نشهد ونقر بأنه وحده المتفرد في ذاته جل وعلا، وإخلاصا لربوبيته. فكما أنه الرب وحده والمالك وحده والخالق وحده والرزاق وحده والمدبر وحده، فكذلك نخلص له سبحانه وتعالى العبادة. وهذه الجملة فيها متضمنة لمعاني التوحيد الثلاثة: توحيد العبودية في قوله لا إله إلا الله، إقرارا بوحدانيته، ذلك فيه يتضمن توحيد الأسماء والصفات، وإخلاصا لربوبيته يتضمن ذكر توحيد الربوبية، وأنه العالم بما يتضمن. هنا مكتوب بالضاد أخت الطاء، وهذا خطأ، الصواب يتضمنه بالضاد أخت الطاء، من ضمن الشيء، ضمنه ضمن الضمائر، أي بمعنى أنه فيها، بما يتضمنه الضمائر، ضمن الضمائر كذا، وليس الضمن، ضمن تحمل، ليس مقصود المصنف ما تحمله الضمائر، مقصود المصنف ما تحمله الضمائر. فرق بين ما تحمله وبين ما تحمله. تحمله سبق، تحمله ما هو حال الآن ومقرر وما سيأتي. نعم. إيه تبطنه بمعنى يتضمنه، حسنت، بما تبطنه الضمائر هو بمعنى تضمنه. نعم. قوله رحمه الله: الضمائر جمع ضمير، والمقصود به النفس. النفس تطلق عليه كلمة الضمير والنفس ما دام في البدن، فإذا خرج من البدن لا يسمى ضميرا ولا نفسا، وإنما يسمى روحا. واضح هذا؟ الروح إذا كانت في البدن تسمى نفسا وتسمى ضميرا، فإذا خرجت فإنها تسمى روحا، وتنطوي عليه السرائر. والانطواء بمعنى محاولة الإخفاء، انطوى فلان على كذا أي أحاول إخفاءه، وينطوي على كذا أي يحوي كذا وكذا، وتنطوي عليه السرائر. فالسرائر تحاول أن تطوي بعض ما في النفوس، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. وما تخفيه النفوس، قد يقول قائل إن هنا النفوس والسرائر والضمائر هل هي مترادفات أو أنها متقاربات؟ الجواب أنها متقاربات. النفوس يعني الأرواح، والسرائر كل ما كان سرا، سواء كان في النفس أو كان في العقل أو كان ما في البطن. فأنت تأكل، فما في بطنك السر، لا أحد يعلم هل هو حلال أو حرام إلا الله. والضمائر هي نتاجات تأنيب الضمير. لاحظ، الضمائر نتاجات الضمائر، والضمائر هي شعور الحسي، شعور الحس. فعلى هذا النفوس الأرواح، والضمائر المحسوسات أو المعقولات، والسرائر ما بطن، يعني ما حد يدري أنت ما الذي في قلبك، حب ولا بغض لفلان، لا أحد يدري ما الذي في قلبك، ود أو بغض لفلان، لا أحد يدري ما الذي في بطنك، حلال أو حرام، لا أحد يدري إلا الله سبحانه وتعالى. وما تخبئ البحار وما تواري الأسرار، فخبايا البحار علمه عند الله جل في علاه. وما تواري الأسرار، أسرار العلوية والسفلية، الأفلاك، كل ما خفي لا أحد يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى، فعلمه سبحانه وتعالى عظيم عظيم عظيم. وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وما تغيظ الأرحام، وفي قوله هذا استشهاد بالآية، وما تغيظ الأرحام وما تزداد، كل ما كان في الأرحام فالله جل في علاه يعلم، لأنه سبحانه محيط بكل شيء. ومعنى غاض الرحم بكذا أو تغيض الأرحام بكذا، بمعنى تقل وتنقص، فهو عكس تزداد، تغيض عكس تزداد. تقول تغيض الآبار بالمياه أي تنقص، وتزداد الآبار بالمياه أي تزداد. ما تغيض الأرحام أي ما تنقص الأرحام وما تزداد. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي أخرجته الرحم وما الذي زاد في الرحم، أكان جنينا أم جنينه، أكان نفسا صالحة أو فاسدة، أكان كاملا أو ناقصا، فالله يعلم، وكل شيء عنده بمقدار. هذه الآية إذا طبقناها في الواقع نعلم علم اليقين ونشهد ربوبية الله بحكمة، كل شيء عنده بمقدار. تسلط الكافرين لحكمة، تشتت المؤمنين هذه بذنب، فهي لحكمة، فهي لحكمة. ما تسلط عليك أحد إلا بذنب، ما وقعت في نقص ديني أو دنيوي إلا بذنب أو ابتلاء أو لرفعة درجة، لابد أن ندرك أن هذه لحكمة، كل شيء عنده بمقدار. هذه كلية مطلقة لا خصوص لها، كلية مطلقة لا خصوص لها، وكل شيء عنده بمقدار. الجمادات والحيوانات المكلفة وغير المكلفة، الدنيا والآخرة، كل شيء عند الله بمقدار، فعله، قدره، شرعه، كل شيء عنده بمقدار. ولا توارى عنه كلمة، فهو سبحانه سميع، يسمع كل ما يقال، لأنه سبحانه السميع، قد سمع، والله يسمع تحاوركما، الله سميع. فالله سبحانه وتعالى لا يغيب عن سمعه شيء، ولا توارى عنه كلمة. فكما لا يغيب عن بصره شيء، لا يغيب عن سمعه شيء من المسموعات، فلا يغيب عن بصره شيء من الموجودات، ولا يغيب عن سمعه شيء من المقولات، كما لا يغيب عن علمه شيء لا موجود ولا غير موجود. فهو سبحانه يعلم المعدوم قبل أن يوجد، فهو يعلم ما الذي سيوجد. وهذه مسائل ترى مهمة جدا، ينبغي الإنسان يدرك أن الله سبحانه وتعالى فوق ما يتصوره المتصور. بالنسبة لك أنت الآن، الآن الساعة السادسة، بعد شوي الساعة السابعة، بعد شوي الساعة الثامنة، نظرك محدود، لكن الله سبحانه وتعالى علمه عظيم، سمعه عظيم، بصره عظيم، لا تغيب عنه غائبة، لا تغيب عنه غائبة. لا توارى عنه كلمة متعلق بالسمع، ولا تغيب عنه غائبة متعلق بالبصر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه متعلقة بالعلم، والعلم أشمل الصفات. وتأمل الآن ذكر الورقة، أنت الآن تمشي ترى أشجار في الشارع أو أمام بيتك، ما في أحد منا يعد أوراق شجرة بيتي، كم ورقة سقطت، كم ورقة، كم ورقة تالفة، كم ورقة صالحة، كم ورقة مأكول منها الدودك. لكن الله جل في علا لعظيم علمه، حتى هذه الأوراق التي أنت لا ترى فيها شيء، لا في توريقها ولا في تيبسها ولا في إسقاطها، لا ترى فيها شيء، الله يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. حبة في ظلمات الأرض، سواء وضعتها أنت كمزارع أو أن هذه الحبة ساقتها الرياح، الله يعلمها، ويعلم أنها تزرع أو لا تزرع، تنبت أو لا تنبت، سبحانه وتعالى. ولا رطب ولا يابس إلا في كتابه، ويعلم ما يعمل العاملون. هذا أدق له. في الارتقاء من نظر إلى علم الله فيما هو في نظرنا ليس مكلفا كالأشجار مثلا أو ما في الأرحام مثلا أو الحب أو الرطوبة أو اليبوسة وهي الطبائع، فإذا كان علم الله محيط بهذه الأشياء فمعنى هذا أن علمه بما يعمله العاملون من باب أولى، لأن إيجادهم كان مقصودا وإيجاد تلك تبع. فالله أوجد الأشجار والأحجار والشمس والقمر والأرض إلى آخره لأجل العاملين. فإذا كان يعلم تلك على التفصيل فعلمه بالعاملين أعظم، ويعلم ما يعمل العاملون، والمقصود بالعاملين هنا المكلفين من العباد، وهم الإنس والجن الثقلان، وسموا بالثقلين لأنهم مكلفون محمولون بالثقل وهي الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان وما ينقلب إليه المنقلبون. وهذا معناه أن الله يحفظ أعمالنا، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما الذي ينقلب إليه الناس، فيعلم سبحانه حال كون إبليس يعمل على الطاعة يعلم أنه سيضل وينقلب إلى الله بالضلال، ويعلم سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وأنه سيأكل الشجرة ويعلم أنه سيتوب وأنه يجتبيه سبحانه ويهديه سبحانه بعد ذلك ويدخله الجنة. إذن الله يعلم منقلب المنقلبين، ولهذا كان من خاصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ونستهديه بالهدى، ونسأله التوفيق لمجانبة الردى، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه، أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع والحجج الظاهرة والبراهين والآيات الباهرة والأعاجيب القاهرة، فبلغ رسالته
والظاهر، يعني إلى خلقي بالنور الساطع، كلها بالمجرور، والسراج اللامع والحجج أي بالحجج والبراهين، كلها معطوف على المجرور كلمة بالنور. نعم.
صلى الله عليه. والبراهين والآيات الباهرة والأعاجيب القاهرة، فبلغ رسالة ربه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تمت كلمة الله عز وجل وظهر أمره وانقاد الناس للحق خاضعين حتى أتاه اليقين لا وانيا ولا مقصرا، فصلوات الله عليه من قائد إلى الهدى مبين، وعلى آل بيته الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، عرفنا الله به الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين لنا شريعة الإسلام حتى انجلت به عنا طخي الظلام، وانحسرت به عن الشبهات، وانكشفت به عن الغايات، وظهرت لنا به البينات، جاء نبي وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين والآخرين، وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، فمن تمسك به ينجى، ومن تخلف ضل وغوى، وفي الجهل تردى.
أحسنت. قوله ونستهديه بالهدى، السين والتاء للطلب، أي نطلب هديه سبحانه وتعالى، نطلب هدايته سبحانه وتعالى. ونستهدي أي نطلب هديه ونطلب هدايته، فهو متضمن للمعنيين. ما الفرق بين الهدي والهدى؟ نستهدي أي نطلب الهداية، أي نطلب طريق الاستقامة. ونستهدي نطلب هديه، أي نطلب طريقته المرضية عنده. فالهدي الطريقة المرضية، والهدى الأدلة الدالة على الطريقة المرضية. وقوله بالهدى أي بالأدلة، فنطلب هدي الله بالأدلة ونطلب الاستقامة أدلة الله من الأدلة. ولذلك يجوز أن تقول وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي خير الطريقة، ويجوز أن تقول وإن خير الهدى أي خير الدلالات، دلالة النبي صلى الله عليه وسلم. والهدى إذا أطلق يراد به المعنيين، الهدى إذا أطلق يراد به المعنيين، الطريقة الصحيحة الموصلة إلى مراد الله، والأدلة الصحيحة الدالة على مراد الله. ونسأله التوفيق لمجانبة الردى، أي نطلب منه سبحانه وتعالى أن يوفقنا. ومعنى التوفيق كما قال بعض العلماء أن التوفيق من قولك وفق، فمعنى التوفيق هو موافقة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأله التوفيق أي الموافقة لأمر الله وأمر رسوله، وهذه الموافقة تكون في أمور الدنيا وفي أمور الدين، في أمور الدنيا بالحلال والحرام، في أمور الدين بأن نتعبد ونتذلل له سبحانه وتعالى. فإذا وفق العبد في دينه ودنياه فإن الله عز وجل رزقه التوفيق. ونسأله التوفيق لمجانبة الردى، والمجانبة بمعنى كما تقول جانبت كذا أي أخرت عنه وابتعدت عنه، وهنا لمجانبة الردى أي للبعد عن الردى. ومعنى الردى مصدر الرديء، ردى الشيء ردا، فهذا مصدر، والشيء الرديء هو المبغوض المهمل الذي لا يريده الناس. ومجانبة الردى المقصود بالردى هنا كل ما خالف أمر الله ورسوله، كل ما جانب التوفيق فهو ردى، كل ما جانب التوفيق فهو ردى. وهو بمعنى ونسأله التوفيق لمجانبة الردى ونستهديه بالهدى نسأله التوفيق لمجانبة الردى، هو بمعنى اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين نعمت عليهم، هذا نستهديه بالهدى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو بمعنى ونسأله التوفيق لمجانبة الردى، أي نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نعلم والعمل بما نعلم. إذا نطلب العلم الصحيح والعمل الصحيح، هذا هو مجانبة الردى. والردى أحد ثلاثة أمور، إما عدم العلم وإما عدم العمل وإما عدمهما معا، فهي ثلاثة أمور. إذن الردى إما عدم العلم وإما عدم العمل وإما هما معا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم عطف على شهادة التوحيد شهادة بالرسالة فقال ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. هذه الشهادة لا بد منها وهي ضميمة شهادة التوحيد، فإن الشهادة الأولى لا يمكن إتمامها من حيث العمل الواقعي إلا بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن من يقول أشهد أن لا إله إلا الله طيب كيف يعبده؟ لا يمكن أن يعبد الله حقا إلا بالشهادة أن محمدا عبده ورسوله فيتبع. ومن هنا ندرك ضلالة اليهود، وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله فإنهم ضالون مغضوب عليهم من جهتين، من جهة أنهم يعرفون أنه لا إله إلا الله ثم ضلوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا وفق علمهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ونشهد أن محمدا، أصل معنى الشهادة الإقرار والإذعان بعلم، ومحبة وانقياد وقبول وإخلاص ويقين، ونشهد أن محمدا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، عبده ورسوله. فكلمة عبده ورسوله لا بد منهما معا. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. بشر مثلكم تقرير لمعنى عبده، يوحى إلي تقرير لمعنى ورسوله. فهو كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عبد لا يعبد ورسول لا يعصى. والناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: قسم لا يشهدون أنه رسول الله، وهؤلاء هم الكفار، وقسم يشهدون، لاحظ، أنه رسول الله لكن لا يقرون بعبوديته، فيعطونه أوصافا مقاربة لما أعطاه اليهود لعزير أو النصارى لعيسى. هذا حال الغالين، فنسوا عبوديته عليه الصلاة والسلام. وأناس يقرون أنه رسول الله ولكن نسوا معنى حقيقة ورسوله، فيقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إذا صلوا عليه طبعا، محمد صلى الله عليه وسلم يقولون عبد بشر، فإنما أرسل بما نعقل فنتبع ما نعقل ونذر ما لا نعقل. وهذا حال كثير من المعتزلة وأفراخهم من العقلانيين والليبراليين اليوم، واضح هذا ولا لا؟ أما الذين أقروا بالشهادة بالصدق فهم الذين يقولون نشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوفوا، أتوا بالأمور الثلاث: الإقرار بالشهادة مع كونه عبد الله ورسوله، وهذا هو الموافق للقرآن والسنة. عبد، إنما أنا عبد، إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن محمدا أني عبد الله ورسول، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا بد من الاثنين معا، ونبيه وأمين. وهنا أنبه إلى قضية مهمة في نظر القاصر، وإن كان بعض العلماء ربما يرون التساهل فيه، أن نجد أن بعض الناس يقول نشهد أن سيدنا، مثلا سيدنا محمد، ويدع كلمة رسولنا محمد ويترك كلمة نبينا محمد، في نظر أن هذا التقصير. لماذا أقول هذا تقصير؟ لأن كلمة سيدنا يمكن أن يوصف به غير النبي، فيمكن يأتي إنسان ويقول سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، ولا لا؟ ممكن يأتي إنسان ويقول سيدنا فلان من المعاصرين، ولا لا؟ لكن هل يمكن لإنسان أن يقول رسولنا نبينا ويطلقه على غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه، لا يمكن. إذن أيهما أولى، الوصف الذي هو مختص به ولا الوصف المشترك؟ إذن يا أخوان لماذا نتساءل في هذه القضية؟ لماذا نسمع كثيرا على ألسنة الخطباء والوعاظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي قل نبينا محمد أحسن، رسولنا محمد أحسن. ولهذا شوفوا طريقة العلماء: أشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وأمين، صفه بأنه رسول الله ونبي الله. معنى الرسالة الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرسول من بعثه الله إلى قوم كافرين، والنبي من أوحي إليه وبعثه الله إلى قوم مسلمين. ونبي، وما من رسول إلا وهو نبي ولا عكس، ما من رسول إلا وهو نبي. لماذا؟ لأنه سيدعو فيؤمن به ناس فبالنسبة للمؤمنين هو نبي، بالنسبة للكافرين هو رسول، فهذا هو الفرق. لذلك آدم عليه السلام نبي، أول نبي، ونوح عليه السلام أول رسول، وعبده ورسوله ونبي. ومن معاني الإنباء الإخبار والوحي، ومن معاني الرسالة السفارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرسول الإنسي، وأمينه وصفي. وكونه صلى الله عليه وسلم أمين جاء فيه الحديث في البخاري في الصحيحين: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ لما قال هذا الكلام، لما زعم بعض الخوارج أو أول خارجين لما زعم قال: اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، أو اتق الله فإنك لا تعدل. قال: وصفيه، النبي صلى الله عليه وسلم من الأصفياء، والأصفياء منقسمون إلى قسمين. الأصفياء منقسمون إلى قسمين: القسم الأول المرسلون والأنبياء، فهم مصطفون. قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومعنى الصفي هو بمعنى الاصطفاء، هو بمعنى الاصطفاء. والقسم الثاني من المصطفين أو من الأصفياء، القسم الثاني هم المسلمون، وهم على درجات: السابقون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم. وجاء وصف هؤلاء بأنهم من المصطفين في قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا عام. فمنهم الآن جاء التقسيم: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. إذن معنى الصفي، معنى الصفي النقي المختار. والمؤمنون نقاوة البشر، والأنبياء والمرسلون نقاوة النقاوة. قال: أرسله إلى خلقه بالنور الساطع. بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم وصف إلى درجة فوق الصفي، وهي الخلة، وهي الخلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الأصفياء لا شك، من المحبوبين عند الله لا شك، لكن الأصفياء درجة مشتركة، والمحبوبين درجة مشتركة، لكن الخلة درجة غير مشتركة، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبإبراهيم عليه السلام. ولذلك أرى أن ذكر الخلة أولى من ذكر الاصطفاء، لأنها درجة أعلى. قال: أرسله إلى خلقه بالنور الساطع. إلى خلقه، خلق مضاف إلى الضمير، أي خلق الله. وهنا المقصود الإنس والجن، وليس عموم الخلق. لماذا قلنا ليس عموم الخلق؟ إلى خلقه، هذا العموم المقصود به الإنس والجن. لماذا لم نقل العموم المطلق؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ليس مرسلا إلى قوم آدم ولا إلى قوم نوح، إذن هو مرسل إلى خلق معينين، الخلق الذين في زمانه وما بعد زمانه. هذا وجه. الوجه الثاني أنه ليس مرسلا إلى الملائكة، وهم من خلق الله عز وجل. إذن قلنا إلى خلقه، يعني الإنس والجن في زمانه وما بعد زمانه، بالنور الساطع. النور الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المقصود به معنيان: الأول الهدى الواضح، النور الساطع الهدى الواضح، فهو بمعنى جئتكم بها بيضاء نقية، جئتكم بها بيضاء نقية. إذن النور الساطع يعني الشيء الواضح الجلي. المعنى الثاني النور الساطع القرآن، فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو نور، كما قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، في سورة الشورى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسماه الله كتابه نورا، ووحي إلى نبي سماه نورا. والسراج اللامع، النور الساطع والسراج اللامع والحجج الظاهرة والبراهين والآيات الباهرة والعجيب القهر، هذه كلها يصح أن تكون أوصافا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصح أن تكون أوصافا لما بعث به. انتبهوا لهذا، فإن ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم نور ساطع، سراج لامع، حجج ظاهرة، براهين وآيات باهرة وأعاجيب قاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه مرسل بالنور الساطع، فهو عليه الصلاة والسلام نور، وهو عليه الصلاة والسلام سراج، وهو عليه الصلاة والسلام حجة، وهو عليه الصلاة والسلام برهان. فالنظر إلى سيرته حجة، كما قال أبو حامد الغزالي: النظر إلى هديه حجة، تراه والجزيرة تحت ملكه يعيش عيشة الفقراء، يموت ودرعه مرهون عند يهودي، ترى تعامله مع أدائه كأنه يعامل أولياءه، ترى تعامله في حال الغضب والرضا سيان، لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه. إذن يصح أن تكون هذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصح أن تكون هذه الصفات لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح أن تكون هذه الصفات مخصوص بالقرآن العظيم، وقد جاء هذا في كتاب الله. قال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذه أوصاف له عليه الصلاة والسلام، كما أن هذه الأوصاف جاءت لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والسراج اللامع فيه إضاءة من الظلمة، كما أن النور الساطع فيه ضوء من النهار. والحجج الظاهرة، الحجج جمع حجة، وهي الأدلة الدامغة، الأدلة الدامغة، الحجة الدليل البين الذي يخصم الخصم ويبطل حجته. الظاهرة يعني جلية، فما النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حجة ظاهرة، وآياته حجج ظاهرة، وما بعث به حجة ظاهرة، والقرآن حجج ظاهرة، والبراهين والآيات الباهرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالبراهين والآيات الباهرة، وهو في نفسه برهان. فالبراهين جمع برهان، والبرهان الدليل الدال على المدلول، أو الدليل الظاهر الذي يبهر من سمعه، أو يبهر من رآه. ولذلك سمي الدليل برهانا، لأنه يبهر من سمعه أو من رآه. والآيات الباهرة، الآيات جمع آية وهي العلامة، وسميت الآيات آيات لأنها علامات على صدقه عليه الصلاة والسلام، وعلامات على صدق ما بعث به. والباهرة باسم الفاعل بمعنى التي أبهرت الخلائق، التي أبهرت الخصماء. والأعاجيب القاهرة، الأعاجيب جمع أعجوبة، أعجوبة وأعاجيب، مثل أضحوكة وأضاحيك ولعوبة وألاعيب، فالعجوبة جمعها أعاجيب، والشيء العجب الخارج عن طوره المعتاد، الشيء العجب الخارج عن طوره المعتاد. فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث بالأعاجيب القاهرة، بالأمور الخارجة عن الأمر المعتاد في أي شيء نظرت إلى أدلة بعثته عليه الصلاة والسلام. والقاهرة اسم فاعل صفة للأعاجيب، أي بمعنى التي قهرت من نظر إليها أو من سمع بها أو من رآها. فبلغ رسالة ربه ونصح الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، قال الله تعالى: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهل أنتم تقرون وتشهدون أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة أو لا؟ والله نشهد، وإن لم نشهد فقد شهد له من هو خير منا، الصحابة رضوان الله عليه، 120,000 إنسان أقروا له بالبلاغ المبين، بعد ذلك يفعل من بعدهم ما يفعل، يقولون ما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: وأنتم سائلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فبلغ رسالة ربه قولا وبيانا وتوضيحا، ونصح الأمة، فما من خير إلا وارشدهم إليه، وما من شر إلا وحذرهم منه، ما يقربهم إلى الله شيء إلا وارشدهم إليه، ما يبعدهم عن الله شيء إلا وحذرهم منه، وجاهد في الله حق جهاده. فهو عليه الصلاة والسلام جاهد في الله، بذل أقصى ما يستطيع، قاتل أعداءه، قاتل المنافقين، جاهد في الله حق جهاده، كان يبغض لله ويغضب لله وينتقم لله ويعطي لله ويمنع لله، حتى تمت كلمة الله عز وجل. هنا المقصود بكلمة الله، المقصود هنا بتمت كلمة الله، البلاغ الذي أراده الله. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد جاء نصر الله والفتح المبين، إذا جاء نصر الله والفتح. ولذلك توفاه الله عز وجل لما تمت كلمة الله، فظهر التوحيد واندثرت معالم الوثنية من الجزيرة العربية بأكملها، وصارت بيت العتيق عتيقا من الشرك لا يعبد عنده إلا الله جل في علاه. وظهر أمره أي أمر الله عز وجل، وانقاد الناس للحق خاضعين حتى أتاه اليقين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عند العرب والعجم، عند الروم والفرس، وسيبقى ظاهرا إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وانقاد الناس للحق خاضعين حتى أتاه اليقين. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأهل الجزيرة يدينون للحق خاضعين له حتى أتاه اليقين، الموت، اليقين الموت، كما قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، لا وانيا ولا مقصرا. ومعنى كلمة وانيا ومعنى كلمة واني أي الضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأظهر الأمر بدون ضعف ولا تقصير، لا وانيا أي لا ضعيفا في أمر الله ولا مقصرا في أداء أمر الله عز وجل وإبلاغه. فصلوات الله عليه من قائد إلى الهدى المبين، صلوات الله ثناؤه سبحانه وتعالى، نطلب ثناء الله على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فصلوات الله عليه من قائد إلى الهدى مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاد الناس إلى الهدى، وهذا الهدى إما أن نقول من قائد إلى الهدى مبين فيكون صفة للهدى، لكن الأظهر مبين أي مظهر، قائد مبين أي مظهر، وعلى آل بيته الطيبين. الآن إذا أطلق لو قالوا على آله الطيبين لكان المقصود أتباعه، لكن لما أتى بكلمة البيت صار المقصود به أتباعه من ذوي رحمه ومن ذوي نسبه. ها واضح هذا؟ يعني لما نقول اللهم صل على آل محمد هذا عام أي أتباع محمد، ومنه قوله تعالى ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب أي أتباع فرعون، فكل فرعوني متكبر عن أمر الله يدخل النار يوم القيامة إلا آل لوط أي أتباع لوط، إلا آل لوط أي أتباع لوط. فهنا وعلى آل بيته لما جاب كلمة البيت صار المتبعون له من أهله وذوي رحمه، فمثلا أولاد بناته هم من ذوي رحمه لكنهم من آل بيته، وعمه من نسبه لكنهم من آل بيته لأنهم اتبعوا. أما من لم يتبعه كأبي لهب مثلا فإن كان قريبا لكنه ليس من آله، لذلك قال الطيبين، والمقصود بالطيبين ممن ذكرهم الله في القرآن، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، فهم الذين طابوا بالإيمان وطابوا باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أصحابه المنتخبين، والأصحاب جمع صحب وصاحب، صحب وصاحب يجمع على أصحاب، والصاحب هو في الاصطلاح الشرعي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا ومات على ذلك، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا ومات على ذلك. والمنتخبين أي المختارين، ما الدليل على أن الله عز وجل اختار للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ الدليل عليه من القرآن من حيث العموم، قوله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد، ومن حيث الخصوص قول عبد الله بن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، الذي عليه جمهور أهل السنة أن الأزواج هم من آل البيت ولهذا تحرم عليهم الصدقة، خلافا لزيد بن ثابت رضي الله عنه، الأزواج من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أن آية التطهير ورد في ضمن آيات المخاطبة مع النساء، ولولا حديث اللهم إن هؤلاء من أهل بيتي يعني الحسن والحسين وعلي وفاطمة لما فهم من الآيات هذا الخطاب. قال وعلى آل بيته الطاهري وعلى أزواج أمهات المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات المؤمنين بنص القرآن، قال جل وعلا في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، فكل مؤمن لا بد أن تكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أما له، وإلا فهنا أحد أمرين، إما أن هذه ليست من زوجات النبي وإما أنه هو ليس بمؤمن. وزوجات النبي ثبت بطريق التواتر فلا يمكن نفي الزوجية، فلم يبقى إلا نفي الإيمان عمن لم يقر بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وطهارتهن. قال عرفنا الله به الشرائع والأحكام والحلال والحرام، نعم هذا من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله عرف به للأمة الشرائع، فلولا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا مجمل القرآن، ولا عرفنا غريب القرآن، ولا عرفنا تفسير آيات القرآن، ولا عرفنا تطبيق الصلاة والصوم والزكاة والحج. فالله عز وجل عرفنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الشرائع والأحكام. والشرائع جمع شريعة، وهي أعم من الأحكام، فهي تشمل العقيدة وتشمل المعاملات. أما الأحكام جمع حكم، فالمقصود به الحلال والحرام، المقصود به ما هو واجب أو ما هو محرم، والحلال والحرام. إذن الحلال والحرام من أوصاف الأحكام وليس من أوصاف الشريعة. الشريعة اعتقد لا تعتقد، سنة بدعة، توحيد شرك، إيمان كفر. أما الأحكام واجب فرض، حرام محرم، محظور ممنوع، مباح مندوب مكروه، هذه هي الأحكام، حلال حرام. وبين لنا شريعة الإسلام، بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا شريعة الإسلام. ولهذا قال أبو ذر: ما طائر يطير بجناحيه إلا حدثنا منه شيئا. لاحظ الآن، فإذا معناه لا يوجد حكم شرعي إلا والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه. قال: حتى انجلت به عنا طخيا الظلام. الطخي أصل المادة كلمة طخي، طاخايا بدون ألف، طخي. الطخي من الكلام المبهم غير الواضح، وطخي الظلام شدته. والألف هنا للإطلاق، الألف هنا للإطلاق، وهو طخيا بمعنى شدتها، طخيا الظلام. ما هو ألف تثنية هذا ترى، لا، طخيا الظلام. وهنا قال بعض اللغويين أن الطخي قد يراد به هنا المبهم من الكلام المظلم منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المظلم من الكلام، ما هو الشرك، ما هو التوحيد، ما هو السنة، ما هو البدع. أو يكون المقصود طخي الظلام ظلام الليل، كما أن القمر يجلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلى ظلمة الشرك بالتوحيد وانحسرت به عنا الشبهات، الحمد لله. فما من شبهة دينية إلا وفي كلام الله ورسوله انجلاؤها، وما من شبهة متعلقة بالدنيا أو بالدين مما له حكم يرجع إلى التدين إلا وتجد له جواب في كتاب الله، كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل في علاه كما قال المصنف: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: وانكشفت به عنا. طبعا الشبهات جمع شبهة، والمقصود بالشبهة الأمر الملتبس، المقصود بالشبهة الأمر الملتبس. وسميت الشبهة شبهة لأن لها وجها من الحق ووجها من الباطل فيلتبس أمره. وانكشفت به عنا الغايات، وانكشفت به عنا الغايات، وفي نسخة الغيابات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف الله به عنا الغايات، أي الحكم والمقاصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف لنا الغايات والمقاصد، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم لنا المرجع والمآب والمصير والمنقلب، فهذه غايات. فكلمة الغايات تحتمل المعنيين، المقاصد والحكم، وتحتمل المرجع والمنقلب، وظهرت لنا به البينات. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله لنا به البينات. ولهذا أيها الإخوة، من رزقه الله علما بالسنة، لا أقول إحاطة، علما بالسنة لا يعجز عن رد شبهة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من حفظ السنة قويت حجته، جاءنا بي وإنه لكتاب عزيز. هذا أعظم براهينه عليه الصلاة والسلام، القرآن. إنه أي القرآن لكتاب عزيز. اللام هذه لام الموطئ للقسم، أي والله كتاب عزيز. وعزيز فعيل بمعنيين، دائما فعيل يأتي بمعنيين في المعظمات، بمعنى اسم الفاعل فهو عازز، أي يعز. يعز من؟ يعز من تمسك به. أو عزيز فعيل بمعنى مفعول، أي معز، فلا أحد يقدر على مجاراته أو على تحديه أو على إبطاله. لماذا؟ لأنه معز. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب، لأنه قال لا يأتيه الباطل من بين يديه، لكن الله ما قال معز، قال عزيز، إلا لأن المعنيين مقصودان، لأن المعنيين مقصودان. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من بين يديه يعني أمامه، ومن خلفه يعني وراءه. فمعنى هذا الكلام: لن تجد في الكتب السابقة قبل القرآن ما يبطله، يعني لن تجد في التوراة أن آدم ما كان نبي والقرآن يقول نبي، ونوح ما كان نبي والقرآن يقول نبي. لن تجد في الكتب السابقة ما يبطله، ولن تجد كتابا مستقبليا يبطل ما فيه. هذه من معاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لن يكون في العلوم السابقة ولو اكتشافات مزعومة ما يبطل القرآن، ولن تكون في الأزمنة اللاحقة ما يكون فيه ما يبطل ما في القرآن. تنزيل من حكيم حميد، فهو منزل من الله عز وجل الحكيم الحميد. حكيم فعيل بمعنى حاكم، فهو حاكم سبحانه وتعالى. وحكيم بمعنى محكم جل وعلا، فهو محكم في أفعاله. ووصف الله بحكيم عظيم الحكمة، لأن صيغة فعيل تعني المبالغة. حميد عظيم الحمد سبحانه وتعالى، جمع فيه علم الأولين والآخرين، جمع فيه علم الأولين والآخرين. والقرآن فيه علم الأولين والآخرين، هذا شيء مؤكد. ولهذا إذا أردت أن تعرف تاريخ آدم في القرآن، نوح في القرآن، أحوال القيامة في القرآن، هذا أكبر دليل أن فيه علم الأولين والآخرين. لكن أذهاننا قصرت. وأكمل به الفرائض، أو الفرائض، يجوز أن تقول فريضة ويجوز أن تقول فرائض، جمع فريضة وفرائض بالياء، وهي الأمور الواجبة المفروضة، والدين وهو ما يتدين به، فهو صراط الله المستقيم يعني القرآن، وهو حبله المتين يعني القرآن. هذا جاء في حديث عند الترمذي، لكن الصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف. فمن تمسك به ينجى، أو من تمسك به نجا، لا شك القرآن حجة لك أو عليك، إذا تمسكت به نجوت، وإذا لم تتمسك به هلكت. ومن تخلف ظل وغوى، من تخلف عن القرآن ظل عياذا بالله تعالى. والضلال يكون هو عدم العلم، وغوى هو عدم العمل بالعلم، وفي الجهل تردى، أي وقع في جهالة الردى. والجهل شيء رديء لا شك ولا ريب. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحثنا الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول: إلى كتاب الله وسنة نبيه. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فأمرهم أن يسمعوا قوله ويطيعوا أمره ويحذروا مخالفته. وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثير ممن غلبت عليهم شقوتهم واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله عليه السلام وراء ظهورهم، ومالوا إلى أسلاف لهم قلدوهم في دينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن نبي الله عليه السلام ودفعوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة تضر أهلها وتخدع سكانها. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. من كان فيها في حبره أعقبته وبعدها غبرة.
من كان فيها في حبرة.
أحسن الله إليكم.
أي في مسرة.
من كان فيها في حبرة أعقبته وبعدها غبرة. ومن أعطته من شرابها بطنا أعقبته من خرابها ظهرا. غرارة غرور ما فيها فانية فان ما عليها كما حكم عليها ربها بقوله إذ يقول: كل من عليها فان فاعملوا رحمكم الله للحياة الدائمة ولخلود الأبد، فإن الدنيا تنقضي عن أهلها وتبقى الأعمال قلائد في رقاب أهلها. واعلموا أنكم ميتون ثم إنكم من بعد موتكم إلى ربكم راجعون ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فكونوا بطاعة ربكم عاملين وعما نهاكم عنه منتهين.
ختم رحمه الله هذه المقدمة قبل الخوض في بيان المسائل بأهمية التمسك بالكتاب والسنة، فقال: وحثنا الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا أتى بهذه القاعدة؟ لأن هناك فئة من الناس زعموا أن باب الاعتقاد لا يمكن الاحتجاج فيه بالسنة، وزعم بعض الناس أن السنة لا ينظر إليها، عندنا القرآن كافي. طيب، إذا أنتم صادقون في اتباعكم للقرآن، القرآن في أكثر من 30 موضع يأمر بالتمسك بالسنة، شلون نترك السنة عجل؟ طيب، القرآن يقول: وأقيموا الصلاة، كيف نصلي إذا ما تريدون أن نرجع إلى السنة؟ لذلك الإمام يريد أن يقرر هذه القاعدة وهي حجية السنة بالقرآن، فإذا ثبتت حجية السنة بالقرآن جاز الاحتجاج ولزم الاحتجاج بالسنة على من زعم أنه متبع للقرآن. أما من يزعم أنه متبع للقرآن ثم لا يلتفت إلى السنة فهذا كاذب في ادعائه لاتباع القرآن. ولذلك قال: وحثنا الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر عدة آيات، قال وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فجعل الله للرسول صلى الله عليه وسلم أمرا نأخذه ونهيا ننتهي عنه، ولم يقل الله انظر إلى أمر نبي، إن كان موافقا لأمر خذوه، إن كان ليس موافقا لا تأخذه، وإن كان هذا غير متصور أصلا. فجعل الله لنبيه أمرا مستقلا يطاع ونهيا مستقلا يطاع، لأنه سبحانه يعلم أن رسوله رسول لا يغير، كريم لا يغير، أمين لا يبدل. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب. عن أمره بإجماع المفسرين الضمير راجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. لذلك قال الإمام أحمد من رد السنة خشي عليه من الفتنة. أتدري ما الفتنة؟ الكفر والشرك. يرد السنة يكفر عياذا بالله. وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجعل الله للنبي صلى الله عليه وسلم ردا إليه. طيب قد يقول قال رد إلى الرسول في حياته واضح، نذهب إليه نقول ماذا نقول ماذا نفعل يا رسول؟ طيب بعد مماته نرجع إلى سنته. وقال ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. إذن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقله الله لنا. ثم قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم أرجعوا الأمر إلى الله، ويرجع الأمر إلى الله إلى القرآن. والله قال إذا اختلفتم أرجعوا الأمر إلي وإلى نبي، وارجعوا الأمر إليه سبحانه وتعالى إلى كتابي بإجماع المفسرين. إذا اختلفنا في شيء نرجع الأمر إلى الرسول باختفاق المفسرين، الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. فكيف يأتي إنسان ويزعم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتج به؟ وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم من نفسه، مثل ما نقول نحن في العامية كلماته محفوظ محسوبة عليه، فهو لا يتكلم إلا بأمر الله، لا يفعل إلا بأمر الله. حتى ناقته لما بركت في الحديبية قال بعض الناس خلأت القصوى، قال والله ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل. كيف تأتي إنسان ويقول ما نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي نتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله في فعله يتبع ما يوحى، فإذا قال قولا وفعل فعلا حج لنا. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا حال المؤمن. قال الإمام فأمرهم أن يسمعوا قوله، وسماع قوله بالقبول، ويطيعوا أمره هذا الامتثال، ويحذروا مخالفته هذا التقاعس. نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنقر، إن كان أمرا أطعنا، إن كان نهيا انتهينا. وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ما فرق. ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه كما أمرهم بالعمل بكتاب، ما فرق الله، ما فرق في القرآن. وهؤلاء يفرقون ويزعمون كذبا وزورا أنهم قرآنيون. أي قرآنيين أنتم؟ تنكرون السنة التي أمر القرآن بالتمسك بها ثم تقولون نحن قرآنيون؟ هؤلاء هم أفراخ المعتزلة الأوائل، هم أفراخ الخوارج الأوائل الذين كانوا لا يقبلون من السنة إلا ما وافق هواهم. وهؤلاء هكذا. قال فنبذ كثير ممن غلبت عليهم شقوتهم، نعوذ بالله أن نكون منهم، واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله عليه السلام وراء ظهورهم. ليش؟ ومالوا إلى أسلاف لهم قلدون فيه. والله هذه النقطة حط تحتها 4 خطوط 10 خطوط، قضية مهمة. لماذا الناس تركوا السنة؟ والله إذا نظرت لأي إنسان ترك السنة لا تجد له علة بعد فهمه ووصول السنة إليه إلا علة واحدة، اتباع الآباء والأجداد. إما اتبعوا أسلافهم الدين السابق اللي كانوا عليه، يهودي أسلم صار ما استطاع أن يتخلص من بعض ما في يهوديته فلم يطبق السنة في بعض الأمور. نصراني أسلم فصار ما يستطيع أن يطبق بعض السنن لنصرانيته السابقة فتخلف عن السنة. مجوسي أسلم وهكذا، وجد أباه على تقليد معين ما استطاع أن يتخلص. هذه قضية عظيمة، تبع الفلاسفة، تبع المعتزلة، ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن النبي الله عليه السلام ودفعوه وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم وصى بهذه الوصية الجامعة الخاتمة في هذه المقدمة، قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن الإنسان إذا اتقى الله يعمل بالكتاب والسنة، وأحذركم الدنيا، لأن أكثر سبب ضلال الناس بسبب المناصب، بسبب الجاه، بسبب الدنيا، فإنها حلوة خضرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء تضر أهلها وتخدع سكانها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيئا تدرؤه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. من كان فيها في حبرة، الحبرة أو الحبور معناه السرور والفرح، أو في حبرة مصدر السرور، أعقبته بعدها غبرة، فسرور الدنيا غير تام. انظر كم كنت في شباب ثم صرت ضعيفا، كم كنت قويا صرت ضعيفا، كم ربحت وخسرت، صحيح مرضت، سعيد حزنت. سرور الدنيا ليس بدائم، الدائم هو سرور الآخرة. ومن أعطته من شرابها بطنا أعقبته من خرابها ظهرا. غرارة، غرور ما فيها فانية. فأنما عليها كما حكم عليها ربها بقوله: كل من عليها فان. يكفي أن تدرك أن الدنيا لا تساوي شيء، أنها فانية بعجرها وبجرها، لماذا تتقاتل عليها؟ فاعلموا رحمكم الله، فاعملوا رحمكم الله للحياة الدائمة. هذا الوصي، كما قال عز وجل: ها، من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء فعليه. فاعملوا للحياة الدائمة أمامكم، ما تقول أنا أعمل لحياتي مستقبلي. الناس إيش المستقبل؟ الدنيا مو مستقبل، المستقبل قدامك. قال عز وجل عن المحسر، عن المفرط، شو يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني حطيت لي رصيد في الآخرة، حط رصيد في البنك. مسكين، والله مساكين هؤلاء، والله مساكين. الحياة الدائمة أمامنا، خلود الأبد أمامنا. فإن الدنيا تنقضي عن أهلها وتبقى الأعمال قلائد في رقاب أهلها، واعلموا أنكم ميتون ثم إنكم من بعد موتكم إلى ربكم راجعون، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فكونوا بطاعة ربكم عاملين، وأما نهاكم عنه منتهين، فما أحسنها من وصية مؤهلة لقبول الحق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أبناء الآخرة، ولا يجعلنا من أبناء الدنيا. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم.